عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. لله الحمد، انتهينا من المقصد الأول من مباحث الألفاظ، بحث الأوامر. تقدم منا سلفا أن مباحث الألفاظ عند المرحوم الشيخ هي عبارة عن مقاصد خمسة. المقصد الأول باب الأوامر. طبعا كما تقدم أن هذا المقصد قسم إلى فصول، وذكر مجموعة من الفصول. المقصد الثاني أيضا على نفس الطريقة ونفس المنهج، أيضا سيقسمه إلى فصول. سنتكلم اليوم إن شاء الله في الفصل الأول من فصول المقصد الثاني. المقصد الثاني باب النهي. باب النهي. المقصد الثاني أيضا على فصول. الفصل الأول يشتمل على أربعة نقاط. يشتمل على أربعة نقاط. النقطة الأولى ما هي مادة النهي وصيغة النهي، على أي شيء تدل مادة النهي وصيغة النهي؟ هذا البحث الأول. البحث الثاني، هناك شبهة تذكر في باب النهي، ستذكر بلسانين، إما شبهة غير المقدور وإما شبهة تحصيل الحاصل. هذه شبهة اختصاصية في باب النهي، نتعرض إلى الشبهة وجواب هذه الشبهة. النقطة الثالثة، هل النهي يدل على الدوام أم لا يدل على الدوام؟ هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، لو عصى المكلف وارتكب الشيء المنهي عنه، هل يبقى النهي فاعل أو أنه بعد العصيان يموت النهي؟ هل الخطاب يموت بالعصيان أم أن الخطاب لا يموت بالعصيان؟ هذه نقاط أربعة. طبعا جامعية هذه النقاط الأربعة ترتبط كلها في دائرة المبدأ التصوري والمعنى الموضوع لكلمة النهي. في الحقيقة احنا مرة نتكلم ماهية النهي ما هي، ومرة أنه هذه العناصر دخيلة في الماهية أو ليست دخيلة في الماهية. فالجامع لهذا الفصل، الفصل الأول في باب النهي، الجامع هو شنو؟ ماهية النهي. ثم بعد ذلك أنه هناك توهمات بدخول عناصر على هذه الماهية، نرى أنه هذه العناصر دخيلة في الماهية أو ليست بدخيلة في الماهية. أما النقطة الأولى، يرى المصنف إن النهي عبارة عن طلب، لكن متعلق الطلب هو الترك. هناك رأيان في المسألة في باب النهي. الرأي الأول أن النهي زجر وإمساك، وهناك رأي آخر أن النهي شنو؟ طلب. طبعا إذا قلنا طلب يعني نتجه في كون القضية خاضعة إلى عامل المصالح، لأن الطلب فيه جهة المصالح. فتصير كل من باب الأمر وباب النهي شبيه محورية محورية مصالح، يعني الامتثال في باب الأمر تحصيل مصالح، التخلف فقد تلك المصالح. في باب النهي أيضا الامتثال تحصيل مصالح، التخلف فصارت ليس القضية خاضعة إلى عالم المفروضية والمفسدة على رأي الشيخ. عنصر المفروضية والمفسدة مغيب في نظر المرحوم الشيخ الخراساني، وإنما العنصر الفاعل في نظرية الشيخ ما هي؟ عنصر المصلحة. ولا يرى مائز بين باب الأمر وباب النهي في كون محوريته محورية مصالح، من تلبس بها أو بهما نال المصلحة، من لم يتلبس بهما لم يحصل على لم يظفر بالمصلحة. مو أن التلبس بالنهي تلبس في المفسدة، ليس التلبس بالنهي عند الشيخ ليس التلبس في النهي عند الشيخ تلبسا بالمفسدة، وهذا خلاف للفريق الآخر من علمائنا، حيث أنه يرى أن التلبس بالنهي فيه شنو؟ مفروضية، وفيه مفسدة، وفيه حزازة، هكذا يرى البعض. هو لا يرى هذا، لذا هناك نقطة مشتركة بين الأمر وبين النهي. شنو هي النقطة المشتركة؟ كلاهما طلب، غاية الأمر. فارق باب الأمر عن باب النهي الفارق في متعلق الطلب، مو فارق الطلب والرد، وإنما فارق متعلق الطلب. فإن متعلق الطلب في باب الأمر عنوانا وجوديا، وإن متعلق الطلب في باب النهي عنوانا عدميا. مثلا يصير الترجمة الحرفية صلي، يعني أطلب منك وجود الصلاة، أطلب وجود الصلاة، فالمتعلق للطلب شنو صار؟ وجود الصلاة. بينما لما أقول لا تشرب الخمر شو يصير؟ شلون ترجم الحرفية إليه؟ أطلب منك عدم شرب الخمر، أطلب مو أن لا تشرب الخمر، أطلب منك. فرق بين العبارتين، بين أن أقول لا تشرب الخمر أزجرك عن شرب الخمر، وبين أطلب منك أن لا تشرب الخمر. إذن لا نرى فارقا بين باب الأمر وباب النهي في أن في كلا البابين هو عبارة عن طلب، غاية الأمر، متعلق الطلب في باب الأمر عنوانا وجوديا، ومتعلق الطلب في باب النهي عنوانا عدميا. فالفرق بين تصلي ولا تصلي شنو؟ بين صلي ولا تصلي على رأي الشيخ، صلي يعني أطلب وجود الصلاة، لا تصلي أطلب ترك، أطلب عدم الصلاة، أطلب ترك الصلاة. جيد. يقول هذا هو الفارق الوحيد، وهو فارق المتعلق، وإلا الحقيقة أن الأمر والنهي معا هو عبارة عن حريم، حديث في حريم الطلب. لذا كل الأبحاث الذي كانت هي أبحاث لوازم مباحث الطلب ها هنا تأتي، ولا فرق في إتيانها في باب النهي عن باب هذا، ثمرت هذا البحث. يقول بعد ما حاولت أن أجعل باب النهي من شؤونات مباحث الأمر، وأن باب النهي أيضا شأن من شؤونات مباحث الطلب، فكل أبحاث الطلب المتقدمة في باب الأمر جارية في المقام، بخلاف إذا كنا نقول بالنظرية الأخرى فإن أبحاث الطلب لا تأتي في النهي. ليش؟ لأن أبحاث النهي عبارة عن ماهية أخرى، مو ماهية طلب. الشيخ اللي يقول النهي ماهية النهي نفس ماهية الأمر، وهي ماهية الطلب. وإن كان هناك من فارق بين البابين ليس فارق في الماهية، وإنما فارق في متعلق الماهية. فمتعلق الأمر طلب وجودي، ومتعلق النهي طلب عدمي، وإلا النقطة المتحدة بين البحثين مباحث الطلب، وكل شؤونات مباحث الطلب كما هي جارية في باب الأمر فهي أيضا جارية في باب النهي. فمثلا حيث أن في باب الأمر قلنا أن الأمر طلب، لكن من العالي إلى الداني، أما المساوي من المساوي إلى المساوي أو من الداني إلى العالي فهو ليس من الأمر، وإنما يسمى التماس أو الدعاء أو دعاء. يقول هذه النكتة التي ذكرت هناك بعينها جارية هنا، وهكذا سائر الأبحاث الذي تقدم الحديث عنها جار في المقام أيضا. جيد، هذه نقطة رقم واحد، عنوانها شنو؟ ما هي ماهية النهي؟ وأرجو أن يلتفت إلى أن ماهية النهي عند الشيخ تختلف عما يذكره سائر الأعلام، لذا باب المفسدة عند الشيخ ما جاري وأن باب المصلحة. النقطة الثانية، إحنا العدم أمر الأصل الأولي أن الأشياء الحوادث الإمكانية أصلها الأولي هي عدم، فإذا عدم شنو معنى أن أنا أطلب العدم؟ بعبارة العدم محقق سلفا، كل شيء حادث فهو مسبوق بالعدم. فإذا مسبوق بالعدم شنو معنى أطلب منك العدم؟ الآن أنا جالس تطلب مني الجلوس، شنو نقول عليه هذا المحظور؟ شنو تحصيل حاصل؟ تحصيل حاصل، وأنا متلبس بالجلوس، تطلب مني الجلوس شنها؟ تحصيل حاصل. فجاءت الشبهة، هاي النقطة الثانية، جاءت الشبهة بعدما قلنا بتلك القاعدة الفلسفية من أن الحوادث مسبوقة بالعدم، فكيف يطلب مني العدم؟ فإن طلب العدم للحوادث الإمكانية المسبوقة بالعدم تنتهي بنا إلى محذور تحصيل الحاصل، تحصيل الحاصل تنتهي بنا إلى نقطة تحصيل الحاصل. واضح ماذا أقول؟ وهكذا تستدعي مضافا إلى مشكلة تحصيل الحاصل مشكلة أخرى، أن الأمر العدمي هو ليس تحت المقدرة، إنما الأمور الوجودية هي تحت القدرة، فالعدميات حيث أنها حاصلات فهي خارجة عن القدرة، العدميات حيث أنها حاصلات فهي خارية عن القدرة. كل شيء إنسان حاصل عنده وهو متلبس بها بعد هو مقدور عليه؟ لا، هو حاصل عنده وحاصليته يعني عدم القدرة عليه. لذا قالوا إن تفسير متعلق النهي بالعدم يستلزم من ذلك محذور تحصيل الحاصل ومحذور عدم القدرة. لأجل هذا نرى أن البعض حتى يفر من هذين المحذورين ماذا قال؟ قال أخي أقول طلب كف النفس، والكف هو عبارة عن عنوان وجودي، ولذا هذان الإشكالان سجل بناء على من فسر أن متعلق النهي أمرا عدميا، ولذا قلنا أن هذان الإشكالان إشكالان يجريان في باب النهي ولا يجريان في باب
أمر، لأنه في باب الأمر ما عندنا مسحة عدمية وإنما كانت مسحة وجودية. هنا حيث أن الشيخ بنى على نظرية طلب الترك، طلب العدم، كيف يمكن أن يطلب مني العدم مع أنه يلزم من ذلك تحصيل الحاصل وكونه خارج عن القدرة؟ كيف يطلب مني ذلك؟ لأجل هذا نشأت نظرية أخرى، عنوان النظرية شنو؟ طلب الكف. أقول شنو الفرق بين الكف وبين الطلب العدم؟ طلب العدم متعلق الطلب شنو؟ عنوانا عدميا، أما طلب الكف عنوانا وجوديا. يعني نظرية طلب الكف تساوي نظرية الأوامر في أنها طلب وأن متعلقها أمرا وجوديا. غاية الأمر مرة متعلقه طلب وجود الفعل وأخرى طلب كف النفسي. طلب كف النفسي يعني شنو؟ يعني أنه أروض نفسي وأربي نفسي وأمسك بنفسي، مو أنه أمرا عدميا، لا، عبارة عن تهذيب النفس وترويض النفس وهي حالة وجودية. لأجل هذا المحذور ذهب فريق من العلماء إلى أن النهي شنو؟ طلب الكف لا طلب العدم لا طلب الترك، وإنما طلب الكف، كف النفس عبارة عن تهذيب النفس، طلب تهذيب النفس، إذا كف النفس طلب تهذيب النفس. ومن الواضح تهذيب النفس حالة وجودية. المرحوم الشيخ يقول ها هنا عندنا دعويان، الدعوة الأولى مبرر إن اخترنا نظرية طلب الترك ولم نختار نظرية طلب الكف، أبين مبرر هذا أولا. الأمر الثاني ما أشكل علي من الإشكالين كيف يمكن التخلص والتفصي منهما. إذن عندنا كم دعوة هنا؟ الدعوة الأولى مبرر نظرية طلب الترك ولم أقل بنظرية طلب الكف، هذا مبرر شنو؟ الدعوة الثانية أنه ما سجل على نظرية طلب الترك من المحذورين كيف يمكن التغلب عليهم؟ أما الأول يقول دليلنا على اختيار طلب الترك لا طلب الكف هو أنه لو الشخص ما كان عند تلك الحالة النفسية ترويض النفس ولكنه لم يتحقق عنده الخمر خارجا، فهو كحالة نفسية ترويضية ما عنده، لكنه تارك للخمر أو متارك للخمر؟ تارك للخمر ولو من جهة عدم وجود الخمر خارجه. مثل هذا الفرد، مثل هذا الشخص يقال امتثل النهي أو لا يقال امتثل النهي؟ إذا قلنا بنظرية طلب الكف هذا لا يقال له ترك النهي لأنه ما عنده ملكة نفسانية، إذا قلنا طلب الترك مطلب الكف بل هذا ممتثل. وحيث أن العرف يتعامل مع مثل هذا الشخص على أنه ممتثل للنهي، الآن احنا في تركنا لأكل لحم الخنزير ماذا يقال؟ امتثلنا هذه الخطابات مع أنه خنزير ما عندنا في الخارج، بس قد كف نفس ماكو، قد بعض الناس ما عنده ترويضا لهذه القضية ولهذا الموضوع، لكنه يقال عند أهل العرف فلان ممتثل للنهي. يقول نفس دعوى أن فلان ممتثل للنهي مع أنه لا يملك تلك الحالة النفسانية لخير دليل على أن النهي هو عبارة عن طلب الترك، إذ لو كان النهي طلب الكف لا يقال لمثل هذا الفرد أنه ممتثل، وإنما لا بد أن يكون الشخص بلغ من المستوى النفسي والترويض النفسي، حينئذ إذا روض نفسه ومنع نفسه يقال أنه امتثل النهي، والخارج يكذبه، والصدق العرفي على خلافه. فإن العرف يقول لمن ترك شرب الخمر ولو من جهة عدم وجود الخمر إنه قد امتثل النهي، بينما لو كان الكاف لا يقال له قد امتثل النهي. هذا هو الذي دعاني إلى القول بأن النهي عبارة عن طلب الترك لا عبارة عن طلب الكفي. جيد، عرفتها منا؟ شلون أما أنت تتخلص من الإشكالين؟ كيف يمكن أن تفر من المحذورين؟ قال يا محذورين، أما الأول تحصيل الحاصل، أقول الآن أنا جالس، اسمع لي راح أبين المصطلحات، أخاف تخوف للمصطلحات. الآن أنا جالس تقول لي هل يصح أن أخاطبك بإجلس؟ البعض يقول لا. ليش؟ تحصيل حاصل. احنا نقول ليش تحصيل حاصل؟ ليش؟ يعني أنا أجلس، تنتظر شنو معنى؟ يعني أطلب بقاء الجلوس مو أطلب حدوثه. إذا كان مقصودي أجلس أطلب حدوث الجلوس، تقول اسكت وأنا جالس عشان تطلب مني حدوث الجلوس. إذا فهمنا أن الطلب طلب الحدوث، إشكال تحصيل الحاصل وارد. يعني أنا جالس فإذا واحد يقول لي أطلب منك الجلوس، أطلب منك الجلوس يعني شنو؟ أطلب منك إحداث الجلوس، تقول أنا جالس وعشان تطلب مني إحداث الجلوس، تحصيله حاصل. أما إذا ترجمنا أطلب منك الجلوس يعني مو أطلب منك إحداث الجلوس، وإنما أطلب منك إبقاء الجلوس، هل هذا تحصيل حاصل؟ ليس بحاصل، لأن الإبقاء أنا بعد ما متلبس به، فأطلب منك البقاء على الجلوس. فإذا نجي إلى ما نحن فيه، هذا في مثال الجلوس، تعال في ما نحن فيه. صحيح أن الأمر العدمي متحقق من الأزل، لكن طلب الترك يعني شنو طلب الترك؟ مو طلب إحداث الترك حتى تقول هو من تحصيل حاصل، وإنما أطلب منك إبقاء الأمر العدم الأزلي على عدميته. شنو المحذور في ذلك؟ وين تحصيل الحاصل؟ فشبهة التحصيل الحاصل مبنية على مغالطة، حيث فهم منها أن الطلب طلبا إحداثيا. فإذا الطلب إحداثي، فإذا كان الإنسان متلبس به ويطلب به لكان من تحصيل الحاصل. أما إذا فسرنا أن الطلب قد يكون إبقائيا، مو بالضروري أن يكون دائما إحداثيا، قد يكون إحداثيا وقد يكون إبقائيا. فإذا كان الطلب ما يعم حتى الطلب الإبقائي، فهل تأتي شبه التحصيل الحاصل؟ لا تأتي شبه التحصيل الحاصل. نظير ما قلنا لمن هو جالس، فإنه إلا يصح أن نقول لمن هو جالس أطلب منك إحداث الجلوس، فإنه مبتلى بمحذور تحصيل حاصل. لكن لو ترجمت العبارة أطلب منك البقاء على الجلوس، فإنك وإن كنت متلبس بالجلوس أريد تستمر في هذا الجلوس، أريد تستمر في هذا الجلوس، فأريد أقول أن مرحلة العدم أريد أن تستمر مرحلة العدم. أنا أضوج مثلا الآن، أنت متى تكذب؟ أقول أطلب منك البقاء على عدم الكذب، هذا بمحذور تحصيل حاصل؟ لا. إذا كان بناي أنه أخاطبك وأنت لا تكذب، أقول له أطلب منك إحداث أن لا تكذب، يقول عم أنا ما أكذب، ليش تطلب مني إحداث الكذب؟ فهو من تحصيل حاصل. أما إذا واحد لم يكذب ويجي خطاب أطلب منك شنو؟ بقائك على عدم الكذب. أين شبهة التحصيل الحاصل؟ لا بعد ما كنت شبهة التحصيل. فشبهة التحصيل الحاصل قائمة على أساس أننا نفسر طلب الترك يعني طلب إحداث الترك. أما إذا فسرت طلب الترك أعم أن يكون طلبا إحداثيا أو طلبا بقائيا، فإنه في دائرة الطلب البقائي لا تأتي شبهة التحصيل الحاصل. هذا شبهة التحصيل الحاصل خلصنا منها، وأنها كانت مبتنية على تفسير فاسد. خب، وأما عدم القدرة يقول تدري شنو؟ هذا طبعا على تفسير المتكلمين داحتي، راح أفسر القدرة على أساس نظرية المتكلمين. القدرة أيها الأخوة متى يقال الإنسان قادر؟ إذا كان قادرا على الفعل فنستكشف من قادريته على الفعل هو قادر على القدر على العدم، فنقول كما الوجود يعني الفعل تحت السلطنة والقدرة، العدم أيضا تحت القدرة والسلطنة. نعم، إذا ما كان قادر الإنسان على الفعل نستكشف عدم القدرة. إذن القدرة شنو؟ إنما تطلق في مورد أن يكون الإنسان قادرا على الفعل فهو قادر على العدم. فكل هاي قاعدة، فكل من كان قادرا على الفعل فإنه يقال له قادرا على العدم. نعم، إذا لم يكن قادرا على الفعل وهو ليس قادر على العدم. هذا تعريف القدرة، هذا تعريف القدرة. خب، إذا هالشيء العدم، أنا لما أطلب منك العدم أنا قادر على الفعل لو ما قادر على شرب الخمر. إذا قادر على شرب الخمر أنا قادر على ترك الخمر. ما دمت قادر على، يعني كيف نستكشف تحت هذا العنوان كيف نستكشف القدرة على العدم؟ ما هو السبيل للتعرف على أني قادر على العدم؟ قادر أو لست بقادر؟ ما هو الميزان على أني قادر على العدم أو لست بقادر على العدم؟ الميزان أن نرجع إلى الفعل، أني قادر على الفعل يعني متمكن من الفعل. من تمكن من الفعل فهو متمكن من العدم، ومن لم يتمكن من الفعل فهو ليس متمكن من العدم. وحيث أن مقامنا شرب الخمر فإنه متمكن منه مقدورا، فإذا العدم هم أيضا، فليجب تقول العدم مقدور، فليجب العدم تقول مقدور. إذن مجرد التلبس بالعدم لا يعني عدم القدرة، وإنما ضابط القدرة وعدم القدرة، رحنا وراء ضابط القدرة وعدم القدرة، ضابط القدرة وعدم القدرة في العدميات ليس ضابطها التلبس وعدم التلبس كما أراده صاحب الإشكال، وإنما ضابط القدرة وعدم القدرة في العدميات ضابطها قدرة وعدم قدرة على الفعل. فإن كنت قادرا على الفعل فإني قادر على العدم، وإن لم أكن قادر على الفعل فإني لست قادرا على العدم. لذا إذا واحد الآن يريد يطير بلا استعانة بأدوات فنقول أنت لست قادر على الطيران، كذلك لست قادر على عدم الطيران، يصير سلب القدرة صحيح، وإنما مجبور على عدم الطيران. أما من كان قادر على الأكل وهو قادم على عدم الأكل. إذن خلاصة الشبهة الثانية، أنت تصورت خطأ أن ملاك القدرة وعدم القدرة التلبس وعدم التلبس، فمن كان متلبسا بشيء لا يقال له قادر، هذا غلط. إنما ضابط القدرة وعدم القدرة مو التلبس وعدم التلبس، وإنما ضابط القدرة وعدم القدرة شنو؟ أنه الفعل إن تمكنت منه فإني متمكن على العدم، وإن لم أتمكن من الفعل فإني لست متمكنا على العدم. جيد، هذه النقطة الثانية. إذن النقطة الثانية يا إخوان شنو صارت حتى أنتقل للنقطة الثالثة؟ النقطة الثانية، أنت رأيك طلب الكف أو طلب الترك؟ قال لا، أنا رأيي طلب الترك. ليش؟ لأنه إحنا وإن لم يكن في بلداننا يوجد لحم خنزير لكننا نعد ممتثلين للنهي، والحال لو كانت القضية يم الكف إحنا كلنا من سمونه ممتثلين لهذا النهي. وأما شبهة تحصيل الحاصل وشبهة عدم القدرة، أما الأولى فإنها مبتنية على مغالطة، حيث كنا نتصور الطلب طلب إحداثي فيجي شبهة تحصيل الحاصل، أما إذا قلنا الطلب أعم من الإحداثي والإبقاء فلا تأتي شبهة تحصيل الحاصل. وأما شبهة عدم القدرة فهي مبنية على مغالطة، حيث أنهم فسروا ضابط عدم القدرة هو التحصيليات، كل ما كان محصلا ومحققا فهو غير مقدور. احنا قلنا لا، قد ضابط القدرة وعدم القدرة، القدرة على الفعل نستكشف منها القدرة على العدم، وعدم القدرة على الفعل نستكشف عدم القدرة على العدم. وحيث مقامنا نكون قادرين على الفعل فإنا قادرين على العدم. هذا النقطة النقطة الثالثة. هذه النقطة يا إخوان سابقا ذكرناها في مباحث الأمر، وكان شنو رأيي؟ أريد أستحضر رأي المرحوم الشيخ في باب الأمر إعادة إلى الماضي، ثم بعد ذلك أقرن البحث في النهي. إحنا باب النهي ده نتكلم، باب الأمر مثل صلي، قلنا سألنا هذا السؤال، هل الصلاة تدل على المرة أو التكرار؟ وهل تدل على الدوام أو عدم الدوام؟ ساعدنا سؤالين ترى، هل تدل على المرة والتكرار، وهل تدل على الدوام وعدم الدوام؟ الشيخ شنو كان رأيه في باب الأمر؟ رأي الشيخ، اعطيني رأيه. بسم الله الرحمن الرحيم، ماهية الأمر طلب الفعل لا بشرط المرة والتكرار ولا بشرط الدوام وعدم الدوام، وكل من هذين الأمرين يحتاج إلى قرينة خاصة به، وإلا مع عدم القرينة أقصى ما نستفيد من الدليل شنو؟ أنه طلب الفعل. نظير ما نقوله في المال، أقول لك عرف لي الإنسان، عرف لي الإنسان حيوان ناطق لا بشرط الوجود والعدم. لذا الإنسان في دائرة العدم يقال له إنسان؟ نعم. الإنسان في دائرة الوجود يقال له إنسان؟ نعم، لأنه لم يؤخذ في ماهية الإنسان، لا وجودية بشرط الوجودية ولا بشرط العدمية، وإلا لو أخذ بشرط الوجودية لكان الإنسان في دائرة العدم ليس بإنسان، والحال لا يلتزم به، ولو أخذ بشرط العدمية لكان الإنسان عندما يوجد يقال له ليس بإنسان، والحال إننا نلتزم بأن الإنسان في كل من الوعاءين، وعاء الوجود ووعاء العدم، يقال له إنسان، وذلك لأننا نرى أن ماهية الإنسان هي الحيوان الناطق لا بشرط الوجود ولا بشرط العدم. هذا قلناه في باب الإنسان في ماهية الإنسان، وهكذا قلنا في باب الأمر، حيث أن في باب الأمر قلنا أن ماهية الأمر طلب الفعل فقط وفقط وفقط، لا بشرط المرة ولا بشرط التكرار، لا بشرط الدوام ولا بشرط عدم الدوام، وإرادة أي من الحصتين لا بد لها من قرينة، وعند عدم القرينة نقول الدليل الاجتهادي مفلس في تحديد المرة وفي تحديد التكرار، في تحديد الدوام وفي تحديد عدم. نفس هذه العبارة الأمر طلب الفعل من حيث المرة والتكرار ومن حيث الدوام واللا دوام هي على مسافة واحدة، ولا موجبة للميل إلى إحدى المسافتين إلا بقرينة خارجية، وإلا الماهية كماهية هي على مسافة متساوية إلى المرة والتكرار، فلا يمكن أن ننادي بنداء المرة ولا يمكن أن ننادي بنداء التكرار ولا ننادي بنداء الدوام ولا ننادي بنداء عدم الدوام. أمن أراد أن يدعي في مورد المرة لا بد أن يبرز القرينة، من أراد أن يدعي التكرار في مورد لا بد أن يبرز التكرار. هكذا قلنا. نقول أيضا بنفس البيان السابق على مستوى عالم الماهية، حيث أن ماهية النهي أيضا طلب الترك فقط، فهي على مسافة متساوية من حيث المرة والتكرار ومن حيث الدوام واللا دوام، ولا مائز في دائرة المائية بين الأمر وبين النهي، فهي نقطة مشتركة على أن مادة الأمر وصيغة الأمر ومادة النهي وصيغة النهي هي عبارة عن طلب الفعل أو عبارة عن طلب الترك، ولم يكن للعناصر الأخرى أي مدخلية في عالم الماهية. هذا كله لو كان الحديث عن عالم الماهية. نعم، يمكن أن يدعى بوجود فارق بين باب الأمر وبين باب النهي، لكنه هذا فارق ما وراء عالم الماهية، ما وراء نسميه فارق عقلي وليس فارقا لفظيا، فارق عقلي. إذن لحد الآن أنا شيت أساوي بين الأمر وبين النهي، في أنه في الأمر على مسافة واحدة وفي النهي على مسافة واحدة، لكن كله بلحاظ عالم الماهية. شنو الفارق؟ فارق عالم العقل. ما الفرق؟ سؤالي، ما الفرق بين باب الأمر وبين باب النهي لا على مستوى عالم الماهية وإنما على مستوى عالم العقل؟ ما الفرق بينهما؟ أجاب المرحوم: في باب الأمر احنا مطلوب منا طلب الفعل، طلب الفعل يعني طلب الطبيعة، ومن الواضح العقل شي يقول، العقل شي يقول، العقل شي يقول، شوف راح يحكي العقل الآن. الحقيقة صرف الطبيعة تتأتى بفرد واحد، تتأتى بفرد واحد. أقول لكم عمي، أريد منكم أن تخرجون حالة عدم المائية في المكان إلى حالة المائية، أريد طلب المائية في المكان. هذا معنى شنو؟ أنا طالب الطبيعة. الطبيعة شلون تحققها؟ تتحقق الطبيعة بفرد واحد، لأنه خروجها من كتم العدم الطبيعة إلى نور الوجود إنما تتحقق ولو بفرد واحد. لذا قالوا الطبيعة تتأتى وتتحقق من العدم إلى الوجود. شلون تتأتى من العدم إلى الوجود؟ الطبيعة إيجادها يتأتى بفرد واحد. هذا وين مذكور؟ إيجاد الطبائع. لذا العقل يقول إيجاد الطبائع يتحقق بفرد واحد. لا طبعا، مو يتحقق بفرد واحد بحصر الواحد، أقله مو أنه منحصرا بالواحد، أقله الواحد. إذا قلت لكم والله أنا أحب العلماء الأتقياء، أتوني بعالم تقي، هاي متعلق طلب شنو؟ الطبيعة. العالم التقي، هل نحتاج أن نجيب كل العلماء؟ لا. هل مفاد لساني واحد نفر واحد؟ لا، وإنما شنو مفاد لساني؟ أريد أن تحققوا لي هذه الطبيعة وتوجدوا لي هذه الطبيعة. العقل جناب العقل شي يقول: ثم أعلم أن وجود الطبيعة يمكن أن يتحقق بفرد واحد. من هنا قالوا في باب الأوامر لحكم العقل، حيث أن باب الأمر طلب الطبيعة، حيث أن باب الأمر طلب الطبيعة، والطبيعة بحكم العقل تتأتى بالفرد وتتأتى بالفرد الواحد، لذا قالوا أن طلب الطبيعة يتأتى بالفرد الواحد. ومن هنا احنا نقول إذا ورد في الدليل صلي كم صلاة أريد مني؟ واحدة. مو على أن موضوع صلي هو عبارة عن الإتيان بالصلاة مرة واحد، لا 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 لا، الموضوع له شنو؟ طلب الطبيعة، ولم يدخل في أحشاء الموضوع له طلب الطبيعة مرة واحدة، وإنما موضوع قضيتي شنو؟ طلب الطبيعة، وليس موضوع قضيتي طلب الطبيعة مرة واحدة. لذا على نظريتي من طلب الطبيعة لو أتى بالتكرار يعد مجازا؟ كلا، لأنه لم يؤخذ المرة الواحدة أيضا في الموضوع له. فكما المرة الواحدة ليست حقيقة، كذلك التكرار ليس بمجازر على رأيي. أما إذا قلنا أن مفاد طلب الطبيعة هو طلب الطبيعة مرة واحدة، لكان استعمالها في إرادة الكثير استعمالا مجازيا. وحيث لا يمكن دعوى المجازية، هذا معناه، شوف شلون راح يتكلم الشيخ، بسم الله الرحمن الرحيم، إني أرى أن الموضوع له الماهية في باب الأمر هو طلب الطبيعة. جناب العقل بعد ذلك يقول: حيث أن الطبيعة إذا أردنا أن نخرجها من كتم العدم إلى حيز الوجود يمكن إخراجها إلى عالم الوجود ولو بفرد واحد. لذا قلنا الحديث أقصى ما نستفيد منه الفرد الواحد، إرادة الأكثر بحاجة إلى مؤنة زائدة، وهذا بخلاف في باب العدم. العدم تدري شنو أريده؟ تلك الطبيعة التي تعيش في حريم العدم أريد تبقيها في حريم العدم. فإذا أريد تبقيها في حريم العدم يعني شنو؟ يعني لا ينبغي لك أن تخرج واحدة منها إلى عالم الوجود، أي لابد كل أفرادها، كل أفرادها تبقيها في دائرة ظلمانية العدم. وإلا لو فرد واحد أتى به شنو نقول؟ نقول أنه لم يمتثل. ليش لم يمتثل؟ لأنه كان معنى لا تشرب الخمر يعني شنو؟ لا تشرب الخمر يعني أريد أطلب منك أن تبقي هذه الماهية، ماهية الشرب، في العدم وكل أفرادها أن تكون في دائرة العدم. من هنا قلنا في باب النهي نحن نستفيد الدوام، لكن نستفيد الدوام بأي شيء؟ الدوام هم الدوام، الدوام يعني بلحاظ جميع الأفراد وبلحاظ جميع الأزمنة، بلحاظ جميع الأفراد وبلحاظ جميع الأزمنة. لكن هذه الدلالة دلالة عقلية وليست دلالة لفظية. العقل يقول من أراد طلب عدم إبقاء، عدم إحداث الحقيقة وإبقاؤها في دائرة العدم لأجل الامتثال لا بد أن أعدم جميع الأفراد. لذا في الأمر لخصوصية الوجود، والوجود يتأتى بالفرد الواحد، اكتفينا بالفرد الواحد في باب النهي لأجل أن لخصوصية العدم، والعقل يحكم في العدم لا بد من انعدام الجميع حتى يعد ممتثلا. لذا تدري شنو صار الترجمة بحكم العقل؟ صلي يعني أطلب منك ولو صلاة واحدة، ولا تشرب الخمر شنو معناها؟ لا توجد أي فرد من أفراد الخمر لا في البيت لا في المسجد لا في الحسينية لا في الزمن الفلاني لا في الزمن الفلاني لا في المكان الفلاني لا في المكان لا على الحال الفلاني لا على الحال الفلاني، كل هذا لا بد أن يكون ممنوعا. إلا أن هذا فارق بحكم العقلي، فارق الوجود والعدم، فارق وجود الطبيعة وفارق عدم الطبيعة. أما على مستوى عالم الوضع فهما على حد سواء. جيد، هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة والأخيرة، لو أن احنا قلنا لا تشرب الخمر، قلنا لا تشرب الخمر. النقطة الرابعة، فلو عصى وشرب الخمر بعد ما شرب الخمر، نسأل مات خطاب لا تشرب الخمر أم لا زال يلاحقه؟ إذا مات بعد يجوز، مثل إيش إذا مات؟ مثل لا تفطر في شهر رمضان. فإذا واحد فطر عمدا وأكل بعد بالدقيقة الثانية خطاب لا تفطر، يموت أو لا يموت؟ خطاب لا تفطر يموت لو لا يموت. فالسؤال شنو؟ عندما نخاطب بالنهي ونستجير بالله. المكلف يعصي هذا النهي، بعصيانه يموت الخطاب أو لا يموت الخطاب. الشيخ يقول الكلام هو الكلام، يعني شنو الكلام هو الكلام؟ يعني مرة نتحدث بلحاظ عالم الورع والماهية، وأخرى نتحدث ما وراء عالم الورع والماهية. نحن عالم الورع والماهية، الخطاب حيادي، قد يستمر وقد يموت، ما بينفس، ما نقدر لا نتجه بهذا الاتجاه، هو على مسافة واحدة. أقصى ما يقول الخطاب شنو؟ لا تشرب الخمر، وليس مفاد اللسان لا تشرب الخمر، وإن شربت ماذا ينبغي أن تفعل؟ ماكو مرحلة من البيان ما وراء عالم العصيان، إنما الخطاب موجه إلى قبل عالم العصيان، ولم يكن الخطاب متكفل لبيان ما وراء عالم العصيان. هذا نحن عالم اللفظ. إذا مفاد عالم اللفظ شنو؟ كل خطاب وارد من الشارع المقدس في باب النهي فهو ناظر إلى مرحلة ما قبل العصيان، وأما ما مرحلة بعد العصيان فهو لا بشر، قد يكون ناهضا وقد يكون ميتا، ما ندري. هو من حيث النهوض إلى ما بعد العصيان والموت إلى ما بعد العصيان هو على مسافة واحدة وعلى حد سواء. نحن وعالم الوضع، نحن وعالم الماهية، ندعو إلى فكرة اللابشر من حيث الديمومة والموت. فبعد المعصية هل يموت الخطاب؟ ممكن. بعد المعصية هل يبقى الخطاب؟ يمكن. ولا مرجح لأحد الأمرين على الآخر. هذه عالم الماهية والورع. يقول أجل إذا كان أحدهما يحتاج إلى مؤنة زائدة في البيان والآخر لا يحتاج إلى مؤنة زائدة في البيان، فعند عدم البيان للزائد نقول بالعين يا حصة، الحصة الذي لا تحتاج إلى بيان الزائد. هاي قاعدة، هاي قاعدة. إذا كانت عندنا حصتان، إحدى الحصتين تحتاج إلى مؤنة زائدة في البيان والحصة الأخرى لا تحتاج إلى حصة زائدة في البيان، فإذا لم يأتي بالبيان الزائد فإلى أي الاتجاه ينمي؟ إلى الحصة الثانية لا إلى الحصة الأولى. مثل إيش؟ خل أضرب لك مثال عرفي بعدين نجي. ماذا إذا قلت أكرم العالم ولم أأتي بالتقي؟ نحن والعالم على حد سواء بالتقي وغير التقي، على حد سواء بالتقي وغير التقي، لكن إذا كان التقي يحتاج إلى مؤنة زائدة أما غير التقي لا يحتاج إلى مؤنة زائدة، فإذا قال المتكلم أأتني بعالم نقول يريد غير التقي، لكن مو من باب أنه الموضوع له هو العالم غير التقي حتى يكون استعماله في العالم التقي استعمالا مجازيا. لا، قلنا العالم على حد سواء من التقي وغير التقي، إلا أنه انتهينا إلى أن المقصود هو غير التقي وأن المراد هو غير التقي في عالم الإرادة لا في عالم الموضوع له، في عالم الإرادة لا في عالم الموضوع له، فقلنا أن المراد منه خصوص مطلق العالم وإن لم يكن تقيا، وذلك لأن التقي يحتاج إلى بيان زائد وهذا لا يحتاج إلى بيان زائد. طبق في مقامنا، طبق في مقامنا، يقول نهوض موت الخطاب بعد العصيان يحتاج إلى مؤنة زائدة، موت الخطاب بعد العصيان يحتاج إلى مؤنة زائدة في البيان، أما بقاؤه حيا لا يحتاج إلى مؤنة زائدة في البيان. فإذا تكلم وقال لا تشرب الخمر فهو وإن كان بلحاظ عالم الورع حيادي من حيث بعد المعصية يموت أو يحيا، لكن الموت يحتاج إلى تقييد ومؤنة زائدة في البيان، أما ذاك لا يحتاج إلى مؤنة زائدة في البيان الحياة، فعند الإطلاق الأحوال ننتهي إلى الحياة لا إلى الموت. خلنا نطبق لك هذا المقدار. المقصد الثاني في النواهي مقابل المقصد الأول في باب الأوامر. فصل. كما قلنا أن منهج المرحوم قائم على أساس مجموعة فصول. الفصل الأول عبارة عن ماهية النهي. الظاهر أن النهي بمادته، أقصد مادته يعني شنو، نون هاء ياء ومشتقاته، نهى ينهى كذا، ناهي منهي كذا، أن النهي بمادته وصيغته، صيغته يعني شنو، لا تشرب الخمر، لا هذا مادة لا تفعل ونحو ذلك، وصيغته. الظاهر أن النهي في الدلالة على الطلب مثل الأمر، هم بمادته وصيغته في الدلالة على الطلب غاية الأمر. الفارق بينهما غير أن متعلق الطلب في أحدهما وهو الأمر الوجود، بينما في الآخر وهو النهي العدم. فيكون تفسير صلي أطلب وجود، بينما لا تصلي أطلب التارك. فيعتبر فيه مسخب. فيقول إذا صار كلهما كلا الأمرين في باب الطلب، فإذا صار كلا الأمرين في باب الطلب، فكل أبحاث الطلب السابقة كما ذكرت في باب الأمر تذكر ها هنا. فيعتبر فيه النهي ما استظهرنا اعتباره في الأمر بلا تفاوت أصله. يعني كل مباحث الطلب المذكورة في باب الأمر جارية في باب النهي أيضا. نعم، يجي هذه النقطة الثانية، دخلنا في النقطة الثانية. نعم، النهي يختص النهي بخلاف، وهو شنو الخلاف؟ وهو أن متعلق الطلب في باب النهي هل هو طلب كف النفس الذي هو شنو متعلقه عنوانا وجوديا، أو طلب الترك وطلب العدم الذي هو عنوان عدمي. رأي الشيخ دعويان. الدعوة الأولى أنه لماذا أنا أطلب طلب العدم ولست أطلب الطلب الكفي، هذا الدعوة الأولى. الدعوة الثانية، ما ذكر من إشكالات على طلب العدم كيف يمكن الدفاع عن هذه الإشكال، والظاهر هو الثاني، يعني طلب العدم لا طلب الكف. وتوهم أن الترك جاك التوهم، وتوهم أن الترك أي ومجرد أن لا يفعل، أن الترك خارج عن تحت القدرة والاختيار، فلا يصح أن يتعلق به الطلب. هذا التوهم فاسد. ليش فاسد؟ فإن الترك أيضا يكون مقدورا، لأن ضابط المقدورية رح يبين ضابط المقدورية، وإلا لو لم يكن الترك مقدورا لكان الفعل أيضا غير مقدور، وإلا لما كان الفعل مقدورا وصادرا بالإرادة والاختيار. الاختيار هنا عطف تفسير مع الإرادة. هذا الإشكال الأول وجواب الإشكال الأول. الإشكال الثاني، وكون العدم أزلي أي لا بالاختيار لا يوجب أن يكون كذلك بحسب البقاء والاستمرار الذي يكون بحسبه محلا للتكليف، فإن محل التكليف طلب بقاء العدم، طلب بقاء العدم. ثم إنه لا دلالة لصيغة النهي على الدوام والتكرار، كما كنا نقول لا دلالة لصيغة الأمر تها، وإن كان قضيتهما يعني مقتضاهما عقلا تختلف ولو مع وحدة متعلقهما، يعني مع أن المتعلق فيهما واحد حيث أنه الصلاة، لكن ذاك متعلقه وجود الصلاة، هذا متعلقه عدم الصلاة، بأن يكون طبيعة واحدة بذاتها وقيدها تعلق بها الأمر مرة نحو صلي والنهي أخرى لا تصلي. ضرورة أن وجود الطبيعة يكون الوجود، وجود الطبيعة يكون بواسطة فرد، الطبيعة توجد بوجود فرد واحد، بينما عدم الطبيعة لا يكاد يكون إلا بانعدام جميع الأفراد كما لا يخفى. ومن ذلك، من أنها على مسافة واحدة وأنها حيادية، ومن ذلك يظهر أن الدوام والاستمرار إنما يكون في النهي إذا كان متعلقه طبيعة مطلقة أي غير مقيد بزمان أو حال، فإنه حينئذ لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة معدومة إلا بعدم جميع أفرادها الدفعية والتدريجية. وبالجملة مقتضى النهي ليس إلا ترك تلك الطبيعة التي تكون متعلقة للطلب، سواء كانت تلك الطبيعة مقيدة أو مطلقة، ومقتضى تركها عقلا إنما هو ترك جميع أفرادها، ثم إنه لا دلالة للنهي على إرادة الترك لو خولف، هاي الجهة الرابعة، أو عدم إرادته، فهي على حد سواء فيما وراء العصيان، بل لا بد في تعيين ذلك من دال آخر غير دلالة النهي، ولو كان ذلك الدال الآخر إطلاق المتعلق من هذه الجهة، يا جهة ما لو خولف بعد ذلك ماذا يقول، ولا في إطلاقها من سائر الجهات، بل لا بد من تأمين إطلاقها من هذه الجهة، والحمد لله رب العالمين. عفوا.
كفيته.